وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرقم الذي عندكم كم هو؟ 4 ها؟ يعني تكتبون 34. إذن الرقم 35. الحسن هو المأمور به، وينقسم ثلاثة أقسام: واجب ومندوب ومباح. وفعل غير المكلف ستة وثلاثين، القبيح هو المنهي عنه، بالخصوص والعموم. أنا ذكرت لكم فيما سبق لشان أنكم تفهمونها، أنا ذكرت لكم فيما سبق أن الأوامر الموجودة في القرآن وفي السنة عندما تنظر إلى المأمور به تجد أنه مصلحة ولا يتخلف هذا أبدا إلا ما استثناه الشارع، يعني ما استثني من قاعدة الأمر هذا يكون من الشارع وليس من المكلف. وعلى هذا الأساس كل أمر في القرآن وكل أمر في السنة تجد أنه ما أمر به إلا لمصلحة، والمصلحة تكون راجحة، مصلحة قد تكون محضة وتكون راجحة لكنها لا تكون مساوية للمفسدة ولا تكون المفسدة راجحة عليها إلا ما استثنية. فمثلا سب آلهة الكفار مأمور به لكن الله حرمه في قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني أنه إذا طبق هذا الأمر ترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة، وهي أنهم يسبون الله وسب الله كفر، وسب آلهة الكفار واجب، عندما تنظر إلى المفسدة وهي ما عبر عنها هنا بالقبيح، عندما تنظر إلى المفسدة تجد أنها في جميع المناهي في القرآن، ولا فرق في ذلك بين أن يكون النهي عاما أو خاصا. فبمجرد ما تجد أن الشيء نهي عنه فإنك تعلم أنه ما نهي عنه إلا لما يشتمل عليه من المفسدة المحضة أو المفسدة الراجحة أو المفسدة المساوية للمصلحة بحسب التطبيق. وهذه هي التي يقول فيها العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني ما تساوت مصلحته ومفسده، ولا يستثنى من قاعدة النهي إلا من جهة الشارع. فالزنا منهي عنه لما يترتب عليه من المفاسد، وإذا حصل وطء غير شرعي وحملت المرأة وجاءت بولد أو جاءت بولد ذكر أو أنثى فإنه يلحق بأمه ويكون كالولد الشرعي لها، وذلك محافظة على مصلحة الولد، لكن الأب يكون أجنبيا عنه، فهذا استثناء من الشارع من قاعدة النهي. يعني قاعدة الأمر هي ترتب المصالح، وقاعدة النهي هي ترتب المفاسد. وإذا توسعت، لأن هذا هو الكلام الذي ذكره، وإذا توسعت فإنك تجد المصالح في طريقين في الشريعة لا ثالث لهما. الطريق الأول المأمور به، والطريق الثاني ترك المنهي عنه، فترك المنهي عنه مصلحة وفعل المأمور به مصلحة، هذان طريقان لمعرفة المصالح، يعني فعل المأمور به وترك المنهي عنه. المفاسد أيضا لها طريقان، فعل المنهي عنه وترك المأمور به، يعني عكس الأول، فعل المنهي عنه هذا مفسدة وترك المأمور به هذا مفسدة. مثل إنسان إن يترك الصلاة أو يترك الطهارة مثل الصلاة أو يترك الصيام، يعني المراتب ابدأ من الشرك الأكبر ونازل حتى تصل إلى درجة صغائر الذنوب. فالمقصود أن المصلحة في الشريعة لها طريقان، وأن المفسدة لها طريقان، ولا ثالثة لهذين الطريقين في كل منهما. في مسألة 37 أنا أبين لكم معناها ثم بعد ذلك أملي عليكم الشيء الذي تكتبونه. فيه في الشريعة العزائم، وسبق تعريفها، والعزيمة ما ثبت على وفق دليل شرعي، شوف، على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح. هذه القيود كلها لا بد من توفرها في العزيمة. والأصل في الشريعة العزائم. الرخصة ما ثبت على خلاف، يعني عكس ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. فالمريض إذا نظرنا إلى العزيمة في حقه قلنا إنه لا يجمع بين الصلاتين، وإذا نظرنا إلى الشارع وجدنا أنه أذن له في الجمع إذا كان لا يتمكن من أن يصلي كل صلاة في وقتها. والمسافر أيضا تجدون أنه يقصر ويجمع، لكن الأصل في حقه من ناحية العزيمة هو أن يصلي كل صلاة في وقتها ويصليها كاملة، هذا الأصل. لكن جاءت الرخصة على خلاف العزيمة، فيه الجمع وفيه القصر، صد الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير، ويجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. لكن المريض لو صلى قائما صحت صلاته، والمسافر لو صلى صحت صلاته، لو صلىها عزيمة، لكن الأخذ بالرخصة أفضل من الأخذ بالعزيمة. الحائض إذا نظرنا إليها من جهة الصلاة وجدنا أنها ساقطة عنها، وإذا نظرنا إلى جهة الصيام وجدنا أنه لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها أن تصوم. ولا نقول إنها مثل المسافر، إذا صامت صح صيامها، فصيامها في حال الحيض غير صحيح. المريض جاز له ترك كل صلاة في وقتها، والمسافر ترك له كل صلاة في وقتها، وترك له أن يصلي الرباعية أربعا، هذا متروك. بناء على هذا الشيء جاءت هذه المسألة. هذا المتروك، هذا الذي ترك، هل تركه واجب؟ فالمريض لو صلىها عزيمة نقول لا تصح، والمسافر لو صلىها أربعا نقول لا تصح. لو صلىها أربعا كل صلاة في وقتها نقول لا تصح، لا. فهذه القاعدة هي جائز الترك ليس بواجب، وفيه خلاف لكن ما لكم فيه خلاف لفظي فيه. مع قلم قلم المسألة السابعة والثلاثون، ها؟ ثامنة؟ طيب، سبق أن بشرح لكم المسألة وبعدين تكتبونها أحسن لكم. سبق في تعريف الأمر على سبيل الوجوب وعلى سبيل الندب وعلى سبيل الإباحة، هذا سبق، وذكرت لكم أن الأمر هو يعني الأمر إذا كان الند فهو طلب الفعل لكن على وجه غير جازم، طلب الفعل، لأن إذا كان واجب كان طلب جازما، وإذا كان مندوبا كان الطلب جائزا وليس بواجب. هذه المسألة يتكلم فيها هل المندوب مأمور به، الصحيح أن المندوب مأمور به ولكن ليس على سبيل الإيجاب، ولكن ليس على سبيل الإيجاب. مسألة الثامنة والثلاثون أيضا ذكرت لكم فيما سبق أن المباح يستوي فيه جانب الفعل وجانب الترك، والمقصود بالمباح هنا صورة واحدة، المباح المقصود به هنا صورة واحدة وهي ما استوى فيه جانب الفعل وجانب الترك، ما استوى فيه جانب الفعل وجانب الترك. أما المباح يعني بوجه عام فهو يأتي على وجوه كثيرة، علشان تستفيدون، المباح إذا كان وسيلة إلى محرم انقلب إلى محرم، وإذا كان وسيلة إلى واجب انقلب إلى كونه واجبا، وإذا كان وسيلة إلى مكروه صار مكروها، وإذا صار وسيلة إلى مندوب فإنه يكون مندوبا. هذه الأقسام الأربعة هي راجعة إلى قاعدة وهي أن الوسائل لها حكم الغايات، الوسائل لها حكم الآيات. هذه أربع صور من صور المباح لما ينطبق عليه التعريف الذي ذكرت لكم. الصورة الخامسة أن المباح لا يجوز تنزيله منزلة الواجب، بمعنى أنك تستمر على فعله دائما وتجعله كالواجب. السادسة أنك لا تتركه كما يعني لا تنزله منزلة المحرم. الصورة السابعة هي اعتقاد المباح، اعتقاد المباح على أنه من الشرع، هذا أمر واجب. الصورة الثامنة النظر إلى المباح من الناحية الكلية، والنظر إلى المباح من الناحية الجزئية. فالنظر إليه من الناحية الكلية هو واجب، ومن الناحية الجزئية، هذه الناحية الجزئية هي التي ينطبق عليها التعريف الذي عندكم. وعلى هذا الأساس هنا، يعني المباح هل هو مكلف به أم لا؟ المباح ليس، إذا كان جزئي ليس مكلفا به، أنت مخير إن فعلت وإن تركت، إن فعلت فليس لك أجر وإن تركت فليس عليك إثم. 39 كلمة مأمور به، كلمة مأمور به، فيه اشتراك بين المباح والمندوب والواجب، من جهة أن كل واحد منهن مأمور به، لكن إذا نظرنا إلى الواجب ونظرنا إلى المباح وجدنا أن المباح لا يشترك مع الواجب في الوجوب، لا يشترك معه في الوجوب، هذا هو المقصود هنا. ويعني نص المسألة الأصح أن المباح ليس بجنس للوجوب. أربعين الشريعة تجدون أن منها ما هو محكم ومنها ما هو منسوخ، ففيه منسوخ التلاوة والحكم، وفيه منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم، وفيه منسوخ التلاوة مع بقاء اللفظ. لكن إذا ورد نص يدل على الوجوب، إذا ورد نص يدل على الوجوب الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، نسخ هذا الوجوب، نسخ هذا الوجوب، هل يبقى الجواز؟ يعني أن المنسوخ يرجع إلى الإباحة الأصلية، يرجع إلى الإباحة الأصلية، أو أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل النسخ، يرجع إلى ما كان عليه قبل النص. هذه القاعدة، الوجوب إذا نسخ بقي الجواز. القاعدة التي بعدها هي 41 إذا نظرنا إلى مورد الأمر في الشريعة وجدنا أن الشارع يطلب أمرا واحدا فقط، وجدنا أن الشارع يطلب أمرا واحدا فقط، هذه صورة. صورة ثانية، يطلب أمرا لكنه على سبيل، يطلب أمورا لكنها على سبيل التخيير، ويطلب أمورا هي على سبيل الترتيب، هي على سبيل الترتيب. فعندنا ثلاثة: تارة يطلب أمرا واحدا فقط، يعني واحد ما وضع له بدل، وتارة يطلب أمرا وضع له بدل لكنه بدل غير مرتب، وتارة يضع له بدلا ولكنه مرتب. إذا كان الأمر واحد ما في إشكال، لكن في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو، هذا التخيير، يعني إذا فعلت واحد منها برئت ذمتك. فالأمر متعلق بكل واحد منها حتى تفعله، فإذا فعلته أجزأك. نفس المثال هذا، إذا منك كملت الآية: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فتجد أن الصيام مرتب على العجز عن جميع هذه الثلاثة، ويندرج تحت هذا الهدي، إذا عجز عنه يأتي الصيام، وكفارة القتل العتق فالصيام، وكفارة الجماع في نهار رمضان العتق، فإن لم يستطع فصيام 2 شهر، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، وهكذا كفارة الظهار. يعني هذه الأشياء المرتبة، الأمر يتعلق به إذا كان في حالة واحدة، ويتعلق به إذا كان مخيرا، لكن إذا فعل المكلف صورة من الصور اللي فيها التخيير فإن ذمته تبرأ. أما في الترتيب فلا يجوز له أن ينتقل من مرتبة إلا إذا كان عاجزا عنها، ولو انتقل من هذه المرتبة وهو قادر عليها وأتى بما بعدها فإن ذلك لا يصح. كثير من الناس يسألون عن الصيام في كفارة اليمين، فتجد أنه يصوم، يعني يجعل الصيام داخلا في التخيير، فإذا صام وهو قادر على حالة من الحالات الثلاث التي قبله فإن الصيام لا يصح. ومن صام وهو يعني يملك رأي، يستطيع أن يشتري رقبة تكون موجودة يشتريها، وصام في كفارة القتل خطأ، فإن صيامه لا يصح وعلى هذا المسار. هذه القاعدة هي موضوعة لهذه الأمور. القاعدة نصها: الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه، إذا كانت مرتبة إذا كانت إيش؟ الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه إذا كانت لا إذا كانت غير مرتبة وإذا كانت مرتبة فإنه لا ينتقل عن المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية إلا بعد العجز عن المرتبة الأولى. والأمثلة كما سمعتم تسجلونها. وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرقم الذي عندكم كم هو؟ 4 ها؟ يعني تكتبون 34. إذن الرقم 35. الحسن هو المأمور به، وينقسم ثلاثة أقسام: واجب ومندوب ومباح. وفعل غير المكلف ستة وثلاثين، القبيح هو المنهي عنه، بالخصوص والعموم. أنا ذكرت لكم فيما سبق لشان أنكم تفهمونها، أنا ذكرت لكم فيما سبق أن الأوامر الموجودة في القرآن وفي السنة عندما تنظر إلى المأمور به تجد أنه مصلحة ولا يتخلف هذا أبدا إلا ما استثناه الشارع، يعني ما استثني من قاعدة الأمر هذا يكون من الشارع وليس من المكلف. وعلى هذا الأساس كل أمر في القرآن وكل أمر في السنة تجد أنه ما أمر به إلا لمصلحة، والمصلحة تكون راجحة، مصلحة قد تكون محضة وتكون راجحة لكنها لا تكون مساوية للمفسدة ولا تكون المفسدة راجحة عليها إلا ما استثني. فمثلا سب آلهة الكفار مأمور به لكن الله حرمه في قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني أنه إذا طبق هذا الأمر ترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة، وهي أنهم يسبون الله وسب الله كفر، وسب آلهة الكفار واجب. عندما تنظر إلى المفسدة وهي ما عبر عنها هنا بالقبيح، عندما تنظر إلى المفسدة تجد أنها في جميع المناهي في القرآن، ولا فرق في ذلك بين أن يكون النهي عاما أو خاصا، فبمجرد ما تجد أن الشيء نهي عنه فإنك تعلم أنه ما نهي عنه إلا لما يشتمل عليه من المفسدة المحضة أو المفسدة الراجحة أو المفسدة المساوية للمصلحة بحسب التطبيق. وهذه هي التي يقول فيها العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني ما تساوت مصلحته ومفسده، ولا يستثنى من قاعدة النهي إلا من جهة الشارع. فالزنا منهي عنه لما يترتب عليه من المفاسد، وإذا حصل وطء غير شرعي وحملت المرأة وجاءت بولد أو جاءت بولد ذكر أو أنثى فإنه يلحق بأمه ويكون كالولد الشرعي لها، وذلك محافظة على مصلحة الولد، لكن الأب يكون أجنبيا عنه، فهذا استثناء من الشارع من قاعدة النهي، يعني قاعدة الأمر هي ترتب المصالح، وقاعدة النهي هي ترتب المفاسد. وإذا توسعت، لأن هذا هو الكلام الذي ذكره، وإذا توسعت فإنك تجد المصالح في طريقين في الشريعة لا ثالث لهما. الطريق الأول المأمور به، والطريق الثاني ترك المنهي عنه، فترك المنهي عنه مصلحة، وفعل المأمور به مصلحة، هذان طريقان لمعرفة المصالح، يعني فعل المأمور به وترك المنهي عنه. المفاسد أيضا لها طريقان، فعل المنهي عنه وترك المأمور به، يعني عكس الأول، فعل المنهي عنه هذا مفسدة، وترك المأمور به هذا مفسدة. مثل إنسان إن يترك الصلاة أو يترك الطهارة في الصلاة أو يترك الصيام، يعني المراتب ابدأ من الشرك الأكبر ونازل حتى تصل إلى درجة صغائر الذنوب. فالمقصود أن المصلحة في الشريعة لها طريقان، وأن المفسدة لها طريقان، ولا ثالثة لهذين الطريقين في كل منهما. في مسألة 37 أنا أبين لكم معناها ثم بعد ذلك أملي عليكم الشيء الذي تكتبونه فيه. في الشريعة العزائم، وسبق تعريفها، والعزيمة ما ثبت على وفق دليل شرعي، شوف، على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح. هذه القيود كلها لا بد من توفرها في العزيمة. والأصل في الشريعة العزائم، الرخصة ما ثبت على خلاف، يعني عكس ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. فالمريض إذا نظرنا إلى العزيمة في حقه قلنا إنه لا يجمع بين الصلاتين، وإذا نظرنا إلى الشارع وجدنا أنه أذن له في الجمع إذا كان لا يتمكن من أن يصلي كل صلاة في وقتها. والمسافر أيضا تجدون أنه يقصر ويجمع، لكن الأصل في حقه من ناحية العزيمة هو أن يصلي كل صلاة في وقتها ويصليها كاملة، هذا الأصل. لكن جاءت الرخصة على خلاف العزيمة، فيه الجمع وفيه القصر، صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين يجمعها مع يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير، ويجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. لكن المريض لو صلى قائما صحت صلاته، والمسافر لو صلى صحت صلاته، لو صلىها عزيمة. لكن الأخذ بالرخصة أفضل من الأخذ بالعزيمة. الحائض إذا نظرنا إليها من جهة الصلاة وجدنا أنها ساقطة عنها، وإذا نظرنا إلى جهة الصيام وجدنا أنه لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها أن تصوم. ولا نقول إنها مثل المسافر، إذا صامت صح صيامها، فصيامها في حال الحيض غير صحيح. المريض جاز له ترك كل صلاة في وقتها، والمسافر ترك له كل صلاة في وقتها، وترك له أن يصليها، أن يصلي الرباعية أربعا، هذا متروك. بناء على هذا الشيء جاءت هذه المسألة، هذا المتروك، هذا الذي ترك، هل تركه واجب؟ فالمريض لو صلاها عزيمة نقول لا تصح، والمسافر لو صلاها أربعا نقول لا تصح. لو صلاها أربعا كل صلاة في وقتها نقول لا تصح، لا. فهذه القاعدة هي جائز الترك ليس بواجب، وفيه خلاف، لكن ما لكم فيه خلاف لفظي فيه. مع قلم المسألة السابعة والثلاثون، ها؟ ثامنة؟ طيب، سبق أن بشرح لكم المسألة وبعدين تكتبونها أحسن لكم. سبق في تعريف الأمر على سبيل الوجوب وعلى سبيل الندب وعلى سبيل الإباحة، هذا سبق. وذكرت لكم أن الأمر هو يعني الأمر إذا كان الند فهو طلب الفعل لكن على وجه غير جازم، طلب الفعل، لأن إذا كان واجب كان طلب جازما، وإذا كان مندوبا كان الطلب جائزا وليس بواجب. هذه المسألة يتكلم فيها هل المندوب مأمور به الصحيح أن المندوب مأمور به، ولكن ليس على سبيل الإيجاب، ولكن ليس على سبيل الإيجاب. المسألة الثامنة والثلاثون أيضا، ذكرت لكم فيما سبق أن المباح يستوي فيه جانب الفعل وجانب الترك، والمقصود بالمباح هنا صورة واحدة. المباح المقصود به هنا صورة واحدة، وهي ما استوى فيه جانب الفعل وجانب الترك، ما استوى فيه جانب الفعل وجانب الترك. أما المباح يعني بوجه عام فهو يأتي على وجوه كثيرة، علشان تستفيدون. المباح إذا كان وسيلة إلى محرم انقلب إلى محرم، وإذا كان وسيلة إلى واجب انقلب إلى كونه واجبا، وإذا كان وسيلة إلى مكروه صار مكروها، وإذا صار وسيلة إلى مندوب فإنه يكون مندوبا. هذه الأقسام الأربعة هي راجعة إلى قاعدة، وهي أن الوسائل لها حكم الغايات، الوسائل لها حكم الآيات. هذه أربع صور من صور المباح لما ينطبق عليه التعريف الذي ذكرت لكم. الصورة الخامسة أن المباح لا يجوز تنزيله منزلة الواجب، بمعنى أنك تستمر على فعله دائما وتجعله كالواجب. السادسة أنك لا تتركه كما يعني لا تنزله منزلة المحرم. الصورة السابعة هي اعتقاد المباح، اعتقاد المباح على أنه من الشرع، هذا أمر واجب. الصورة الثامنة النظر إلى المباح من الناحية الكلية، والنظر إلى المباح من الناحية الجزئية. فالنظر إليه من الناحية الكلية هو واجب، ومن الناحية الجزئية، هذه الناحية الجزئية هي التي ينطبق عليها التعريف الذي عندكم. وعلى هذا الأساس هنا يعني المباح هل هو مكلف به أم لا؟ المباح ليس، إذا كان جزئي ليس مكلفا به، أنت مخير إن فعلت وإن تركت، إن فعلت فليس لك أجر وإن تركت فليس عليك اسم. التاسعة والثلاثون كلمة مأمور به، كلمة مأمور به فيه اشتراك بين المباح والمندوب والواجب، من جهة أن كل واحد منهن مأمور به، لكن إذا نظرنا إلى الواجب ونظرنا إلى المباح وجدنا أن المباح لا يشترك مع الواجب في الوجوب، لا يشترك معه في الوجوب. هذا هو المقصود هنا، ويعني نص المسألة الأصح أن المباح ليس بجنس للوجوب. أربعين، الشريعة تجدون أن منها ما هو محكم ومنها ما هو منسوخ، ففيه منسوخ التلاوة والحكم، وفيه منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم، وفيه منسوخ التلاوة مع بقاء اللفظ. لكن إذا ورد نص يدل على الوجوب، إذا ورد نص يدل على الوجوب الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، نسخ هذا الوجوب، نسخ هذا الوجوب، هل يبقى الجواز؟ يعني أن المنسوخ يرجع إلى الإباحة الأصلية، يرجع إلى الإباحة الأصلية، أو أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل النسخ، يرجع إلى ما كان عليه قبل النسخ. هذه القاعدة، الوجوب إذا نسخ بقي الجواز. القاعدة التي بعدها هي 41، إذا نظرنا إلى مورد الأمر في الشريعة وجدنا أن الشارع يطلب أمرا واحدا فقط، وجدنا أن الشارع يطلب أمرا واحدا فقط، هذه صورة. صورة ثانية، يطلب أمرا لكنه على سبيل، يطلب أمورا لكنها على سبيل التخيير، ويطلب أمورا هي على سبيل الترتيب، هي على سبيل الترتيب. فعندنا ثلاثة، تارة يطلب أمرا واحدا فقط، يعني واحد ما وضع له بدل، وتارة يطلب أمرا وضع له بدل لكنه بدل غير مرتب، وتارة يضع له بدلا ولكنه مرتب. إذا كان الأمر واحد ما في إشكال، لكن في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون من أوسط ما تطعمون أهليكم أو أو كسوتهم أو هذا التخيير، يعني إذا فعلت واحد منها برئت ذمتك. فالأمر متعلق بكل واحد منها حتى تفعله، فإذا فعلته أجزأك. نفس المثال هذا، إذا منك كملت الآية فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فتجد أن الصيام مرتب على العجز عن جميع هذه الثلاثة، ويندرج تحت هذا الهدي، إذا عجز عنه يأتي الصيام، وكفارة القتل العتق فالصيام، وكفارة الجماع في نهار رمضان العتق، فإن لم يستطع فصيام شهرين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، وهكذا كفارة الظهار. يعني هذه الأشياء المرتبة الأمر يتعلق به إذا كان في حالة واحدة، ويتعلق به إذا كان مخيرا، لكن إذا فعل المكلف صورة من الصور اللي فيها التخيير فإن ذمته تبرأ. أما في الترتيب فلا يجوز له أن ينتقل من مرتبة إلا إذا كان عاجزا عنها، ولو انتقل من هذه المرتبة وهو قادر عليها وأتى بما بعدها فإن ذلك لا يصح. كثير من الناس يسألون عن الصيام في كفارة اليمين، فتجد أنه يصوم، يعني يجعل الصيام داخلا في التخيير، فإذا صام وهو قادر على حالة من الحالات الثلاث التي قبله فإن الصيام لا يصح، ومن صام وهو يعني يملك رأي يستطيع أن يشتري رقبة تكون موجودة يشتريها وصام في كفارة القتل خطأ فإن صيامه لا يصح وعلى هذا المسار. هذه القاعدة هي موضوعة لهذه الأمور. القاعدة نصها الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه، إذا كانت مرتبة إذا كانت إيش؟ الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه إذا كانت إذا كانت غير مرتبة، إذا كانت غير مرتبة، وإذا كانت مرتبة فإنه لا ينتقل عن المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية إلا بعد العجز عن المرتبة الأولى، والأمثلة كما سمعتم تسجلونها.